63 من سورة التوبة.
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم.
تشير هاتان الآيتان أيها الأخوة والأخوات إلى أبرز صفات المنافقين وهي التظاهر والرياء، وتوضح أنهم بدلا من أن يسعوا إلى نيل رضا الله فإنهم يحاولون أن ينالوا رضا الناس كي يرضوا عنهم ولا ينبذوهم، ويحلفون بالله كاذبين كي يصدقهم المؤمنون ولا يشك بأمرهم. الطريف أنهم لا يخشون من مخالفتهم لله ولرسوله ويتنصلون من مسؤولياتهم الدينية والاجتماعية، ولكن في نفس الوقت يعمدون إلى خداع الناس بالقسم كاذبين. من هاتين الآيتين نستنتج أولا من أساليب المنافقين استغلال المقدسات والعقائد المذهبية للناس، ثانيا المهم لدى المؤمن رضا الله، ولكن المهم لدى المنافق رضا الناس.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
أيها الأخوة والأخوات، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة العطرة للآية 64 من سورة التوبة.
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون.
جاء في التفاسير أن جماعة من المنافقين صمموا لدى عودتهم من معركة تبوك أن يجفلوا ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقتل، ولكن هذه الآية فضحتهم وأطلعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نيتهم. ومما يثير العجب هو أنهم بدلا من نصرة المسلمين في حربهم مع جيش الروم، استهزأ المنافقون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه وسخروا منهم قائلين: هؤلاء الذين يريدون فتح قصور الشام والاستيلاء عليها. من هذه الآية نستنتج أيها الكرام، أولا مع أن الله ستار للعيوب ولكن طالما فضح نوايا المنافقين، ثانيا السخرية والاستهزاء أسلوب المنافقين في التعامل مع المسلمين لأنهم بعيدون عن المنطق.
قال الإمام الصادق عليه السلام: من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنك بالفتن.
والآن مستمعينا الأفاضل، أدعوكم للاستماع إلى تلاوة عطرة للآية 65 من سورة التوبة.
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
نعم أيها الأفاضل، وكانت ذريعة المنافقين في ذلك أنهم يقولون: لم نكن نسخر منكم ولكننا كنا نمزح معكم، فلا تستاء منا. فيرد عليهم الله عز وجل وينهرهم بما مؤداه: وهل آيات الله ورسوله موضع سخرية فتستهزئ بهم كما تشاءون ثم تدعون أنكم تمزحون وتلهون؟ من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل: أولا، لا يجوز المزاح في أمر المقدسات الدينية. ثانيا، إن الاستهزاء بالشخصيات الدينية والنصوص القرآنية يستتبعها التقريع الإلهي. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات، معكم محمد إبراهيم خليق، وضيفي الكريم في هذه الحلقة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. سنتابع الحلقة بعد فاصل قصير ونعود لمواصلة الحديث، ابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الأفاضل، أرحب بفضيلة الشيخ الجامعي، أهلا وسهلا بكم مولانا الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ خليق، وكذلك سلامي واحترامي لمستمعين الكرام في شتى أرجاء العالم وفي خدمتكم.
مولانا الكريم، بمناسبة الأيام الأليمة الحسينية، هناك بعض المسائل التي تردنا، وفي هذا المجال وردني سؤال يقول: هل يجوز للفتاة أو المرأة المتزوجة أن تذهب إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة وسماع المحاضرات الدينية ومجالس العزاء الحسيني إذا لم يرضى الأب أو الزوج بذلك، أو إذا عارض حضورها حقوق زوجها أم لا يجوز؟
نعم، كما تعلمون بأن هناك حقوق للزوج على عاتق الزوجة، وكذلك حقوق على عاتق الزوج من قبل الزوجة.
نعم.
وأحد هذه الحقوق، إحدى هذه الحقوق، بأنه لا يجوز لها الخروج من البيت لأمر مستحب إلا بإذن زوجها. يعني إذا نحن في جلسة الحج التي تكلمنا حول قضية الحج، قلنا بأن الزوج لا يستطيع أن يمنع الزوجة عن أمر واجب شرعا، يعني
في الأمور الواجبة
لا يستطيع أن يمنع. ولكن بالرغم من أن هذا الحكم الشرعي أن الزوج لا يستطيع أن يمنع الزوجة من أمر واجب، لكن إذا منعها وهي عندما صارت يعني تدرس القضية وصلت إلى أنه تتضرر من خلال هذه القضية، المانع هو الضرر.
نعم.
المحتد به في هذه المسألة. فمجرد المنع الزوج في قضية الواجب لا يكون مانعا ورادعا عن الفعل الواجب، لكن في أمور المستحبة، في أمور المستحبة الحكم هكذا أستاذ محمد، بأنه المتزوجة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا بإذن زوجها، وأما غير المتزوجة فإن كان خروجها موجبا لتأذي أبيها فيها أذية وشفقة عليها من بعض المخاطر لم يجوز لها الخروج أيضا.
نعم، فإذا هنا المسألة بشكل المستحب لا يجوز للمرأة المتزوجة أن تخرج بدون إذن زوجها، وأيضا البنت باعتبار أن إذا الأب أو الأبوين يعني فيها يعني أصلا هي أمر محرم، صحيح شيخنا، فلا يجوز ارتكاب الحرام بغرض أداء المستحب.
نعم،
أحسنت. سؤال آخر يقول: هل يجب قطع التعزية والمبادرة إلى صلاة الظهر مثلا عندما يحين الوقت أو إتمام مراسم التعزية، وأيهما أولى؟
في هذه القضية أستاذ محمد، بأنه نحن لدينا شيء يعني في قضية الشريعة الإسلامية، وهي مسألة الصلاة، يعني الصلاة نستطيع أن نقول بوصلة في الشريعة الإسلامية، وأكد عليها رموز المذهب والنبي الأكرم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن قبلت. ونستطيع أن نقول الصلاة هي العمل الذي في الواجهة،
عمود الدين،
وهي في الواجهة يعني. ولأجل هذا مراجعنا العظام يؤكدون على هذه القضية: الأولى أداء الصلاة في أول وقتها، ومن المهم جدا تنظيم مراسم العزاء بنحو لا يزاحم ذلك،
كان ينتهي مثلا قبل أذان.
نعم. ويا حبذا نحن رأينا هذا العمل الجميل وهذه المبادرة الجميلة، بأنه في أثناء الشعائر الحسينية عندما يصل وقت الأذان، كما أن أبا عبد الله الحسين عليه السلام عندما وصل وقت أذان الظهر وذكر أحد الأصحاب الصلاة قال: ذكرتنا بالصلاة جعلك الله من الذاكرين.
نعم،
وطلب له الغفران من الله سبحانه وتعالى وعلو الدرجات. في هذه القضية نحن نقتدي بمقتدانا أبي عبد الله الحسين ونقيم الصلاة أثناء المراسم الحسينية والشعائر الحسينية، وبعدها نواصل في التعزية، وهذا أمر محبذ جدا. ويحبذ أن المقيمين على التعزية يبادرون إلى هذا الفعل.
نعم أحسنتم. مستمعينا الكرام سنواصل الأحكام بعد الفاصل، انتظرونا. مرحبا بكم مجددا، تتابعون برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، وسؤالي لفضيلة الشيخ الدكتور الجامعي. مولانا الكريم يقول: ما حكم استعمال الطبل والبوق ونحوهما من الآلات في مواكب العزاء؟ أو بعبارة أخرى بمعنى آخر، ما هو الحكم الشرعي لاستخدام الطبل، السنج، البوق وكذلك السلاسل التي تحتوي على شفرات في المجالس ومسيرات العزاء؟ يعني سؤالين في سؤال واحد يسأل السائل.
نعم، في مفروض السؤال سمحت السيد السيستاني حفظه الله يقول: لا مانع من استخدامها في مواكب العزاء ونحوها على الطريقة المتعارفة، مع كونها من الآلات المشتركة. نعم. يعني الآلات المشتركة عرفان، والآلات التي هي في يعني في نظر العرف
آلات الموسيقى.
نعم نعم نعم، مثل الطبل، مثل
نعم
المزمار،
من آلات الموسيقى.
نعم، التي هي عرفان تستعمل في مواكب العزاء.
نعم.
كما نحن نرى مثلا في كربلاء وفي مشهد وفي المدن الدينية يستعملون هذا، وليست هذه الآلات مختصة للهو.
نعم.
ومختصة للغناء، لا، مشتركة. يعني يمكن المغني يستعمل منها، المطرب يستعمل يعني هذه الآلات، لكن ليست مختصة للمطرب.
لم يصنع اختصاصا للطرب مثلا.
أحسنتم أحسنتم. نعم. مثل فيولون، الفيولون يعني شيء مختص للطرب ومختص للغناء ومختص للموسيقى، وشيء موسيقى يعني موسيقية.
نعم.
لكن مثلا الطبول،
الأبواب،
الناي مثلا، الناي. نعم. الطبول وما شابه ذلك، هذه مشتركة في حتى مجالس العزاء تستعمل. فالجواب هكذا، بأنه لا مانع من استخدامها في مواكب العزاء ونحوها على الطريقة المتعارفة، مع كونها من الآلات المشتركة وليست من الآلات اللهو المحرمة. هذا يعني كان رأي السيد السيستاني في هذه القضية. للسيد الخامنئي كذلك: إذا كان استخدام السلاسل المذكورة يؤدي إلى الإساءة إلى صورة المذهب أمام الناس، أو يسبب ضررا بدنيا ملحوظا، فلا يجوز استخدامها. أما استعمال البوق والطبل والصنج بطريقة معتادة يعني متعارفة، فلا إشكال فيها. فسيد السيستاني يجيب على استعمال البوق والطبل والصنج، وفي سؤال الذي طرح على مكتب السيد الخامنئي حفظه الله، علاوة على ذلك السلاسل التي فيها شنو؟
شفرات.
فيها شفرات، فيها شفرات يعني فيها سكاكين وفيها أطراف يعني حدة،
بحيث يؤذي البدن أو
يؤذي
يدمي
البدن ويشوه صورة المذهب أمام الآخرين. فالسيد الخامنئي يمنع ذلك.
نعم، هنا كلمة كانت موجودة في السؤال وكذلك الجواب، كلمة معتادة أو متعارفة. من هو الذي يشخص المتعارف أو المعتاد؟ يعني هناك مثلا في المدن أو في البلاد مختلفة، يعني الأعراف والعادات التقاليد يعني مختلفة، من الذي يشخص وما هو المعيار أن يكون هذا ضمن الأمور الشرعية أو غير الشرعية؟
هذا السؤال أستاذ محمد من يعني من الأسئلة الصعبة. المراجع وفقهاءنا المحترمين يعولون هذه القضية إلى الناس.
نعم.
يعولونها إلى الناس، بمعنى أنه على عهدة المكلف بأنه يتعرف على الأعراف الدينية. المراد من العرف هنا الأعراف الدينية، يعني مجموعة محتد بها من الناس الذين يمارسون طقوس دينية، يعني ليست مجموعة شاذة، ليست مجموعة صغيرة، لا يعني عامة الناس. مثلا الآن العرف أن عامة المسلمين هكذا عند أوقات الصلاة يذهبون إلى المسجد، فهذا عمل عرفي. وعند الشيعة مثلا في مواسم العزاء وفي وفيات الأئمة الناس يذهبون إلى الحسينيات ويقيمون العزاء يعني الديني في الحسينيات، وهذا هو العرف. يعني ما قام عليه عامة الناس المتدينين. فما يبادرون يعني إليه عامة الناس المتدينين،
فإذا موكول إلى العرف الناس المتدينين العقلاء تقريبا،
العقلاء يعني الذين يمارسون طقوسا عامة مدينية لمجموعة عامة
ومدروسة من كل الجوانب،
ليست شريحة صغيرة متفردة ومنعزلة مثلا كما نراه في أعمال الصوفية وبعض المرتاضين وبعض الفرق التي هي خارجة عن ذلك الإطار،
بما لا يشوه سمعة المذهب وصورة المذهب والدين الإسلامي. نعم أحسنتم شيخنا الفاضل، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، كما أشكركم أنتم مستمعين الكرام. أنا محمد إبراهيم خليق، كنت معكم وأتمنى أن تكونوا بخير في رعاية الله، حتى لقاء جديد، دمتم سالمين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
دعم إيران للمجاهدين الفلسطينيين عامل انتصار على الكيان الصهيوني، من كلمة لسماحة الإمام الخامنئي ألقاها عام 2013. على الصعيد السياسي في المنطقة، جربوا اقتدار الجمهورية الإسلامية ونفوذها مرة أخرى في مضمار قضايا المنطقة وصل بهم الأمر إلى أن يعترفوا بأنه من دون مشاركة إيران ورأيها لا يمكن معالجة أي مشكلة كبيرة في المنطقة. في أحداث هجوم الكيان الصهيوني على غزة، أدى الوجود المقتدر للجمهورية الإسلامية في مواقع الإسناد إلى اعترافهم بهزيمتهم مقابل المجاهدين الفلسطينيين، وقالوا هم، لم نقل نحن، بل قالوا هم وأصروا إنه لولا مشاركة الجمهورية الإسلامية وحضورها وما أبدته من اقتدار لما استطاع المجاهدون الفلسطينيون المقاومة أمام كيان العدو، ناهيك عن أن ينتصروا على الكيان ويركعوه. وقد استطاع الفلسطينيون في حرب الأيام الثمانية تركيع الكيان، وكان هذا لأول مرة في تاريخ تشكيل الكيان الصهيوني الزائف الغاصب. الإعلان الصريح عن دعم المجاهدين الفلسطينيين من خطبتي صلاة الجمعة في طهران عام 2012. إن حكام البحرين ادعوا أن إيران تتدخل في قضايا البحرين، وهذا كذب. لا، نحن لا نتدخل، إننا نعلن صراحة عن المواطن التي نتدخل فيها. فقد تدخلنا في الشؤون المناهضة لإسرائيل، وكانت النتيجة انتصارا في حرب 33 يوما وحرب 22 يوما. وبعد الآن أيضا، إذا كان ثمة شعب أو جماعة تكافح ضد الكيان الصهيوني وتجابهه، فسوف نسندها ونساعدها، ولا نتحرج أبدا من قول ذلك. هذه حقيقة وواقع. عدم ارتباط قضية عدائنا للكيان الصهيوني بالمفاوضات النووية، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2015. بعد انتهاء هذه المفاوضات النووية، سمعت أن الصهاينة في فلسطين المحتلة قالوا إنه بهذه المفاوضات التي حصلت ارتحنا من هم إيران على مدى 25 عاما. أما بعد هذه 25 عاما فسنفكر بها. وأقول في الجواب، أولا، إنكم لن تروا ما بعد 25 عاما. إلى حد 25 عاما إن شاء الله وبتوفيق وفضل من الله، لن يبقى شيء اسمه الكيان الصهيوني في المنطقة. ثانيا، حتى خلال هذه المدة لن تترك الروح الكفاحية والحماسية والجهادية الصهاينة يرتاحون حتى للحظة واحدة، ليعلموا هذا. لقد استيقظت الشعوب وهي تعلم من هو العدو، والحكومات والأبواق الإعلامية وما إلى ذلك تريد قلب مواقع العدو والصديق الواحد مكان الآخر، لكنها لن تصل إلى نتيجة. الشعوب، أي الشعوب المسلمة خصوصا شعوب المنطقة، يقظة ومطلعة. هذا هو وضع الكيان الصهيوني، وذاك هو وضع أمريكا. الفصل الثالث، الصهيونية وكيانها المحتل. الصهيونية مفهوم أوسع من الكيان المحتل. أعزائي، من الخدمات التي يقدمها أعداؤنا لنا أنهم يعلموننا النقاط التي يجب أن نركز عليها في الإعلام، وإذا ما نظرتم اليوم سترون أن كل أجهزة العدو الإعلامية قد تضافرت وركزت إعلامها على نقاط عدة، وعلى رأسها الإعلام الصهيوني. وحينما نتحدث عن الصهاينة لا نعني الدولة الصهيونية الغاصبة وحسب، فهي تشكل قسما من مجموعة الصهاينة، ومجموعة الصهاينة تتكون من كبار الرأسماليين في بلدان منها أمريكا، ويهيمنون على سياسة ذلك البلد. وللأسف فإن أمريكا والكونغرس الأمريكي واقعان في قبضة الطلسم الصهيوني في المجالات المالية والإعلامية والثقافية المختلفة وغيرها، كما أن الإعلام العالمي تحت تصرفهم في الغالب. إن القسم الأكبر من وكالات الأنباء المعروفة التي ترونها تحت تصرف هذه المجموعة نفسها، وأما الأخرى التي لا ترتبط بهم فإنها تتحد معهم في الاتجاه. إذا لاحظتم إعلامهم سترون أنهم يركزون على بعض النقاط فيما يتعلق ببلدنا العزيز وشعبنا الكبير البطل والمظلوم في الوقت نفسه. النقطة الأولى هي الاختلاف والثنائية والتفرقة، وهي تعبر عن الأسلوب القديم المتمثل في فرق تسد، والذي كان المعاناة والبلاء الرئيس اللذين كانت الشعوب مبتلاة بهما منذ القدم. إنهم يعملون على تفريق الصفوف أو يبثون شائعة التفرقة إن لم يستطيعوا بث الفرقة مهما حاولوا.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
No.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قوافي حسينية. مضمخة أجسادهم، فكأنما عليهن من حمر الدماء مجاسد. تضيء به أكناف عرصة كربلاء، وتظلم منه أربع ومشاهد. فيا كربلاء طلت السماء، وربما تناول عفوا حظ للسعي قاعد. ولكن هلم الخط في غزء سيد قضى ظمأ والماء جار وراكد. كأني به في ثلة من رجاله، كما حف بالليث الأسود اللوابد. يخوض بهم بحر الوغى، وكأنه لواردهم عذب المجاجة بارد. إذا اعتقلوا سمر الرماح وجردوا سيوفا أعارتها البطون الأساود، فليس لها إلا الصدور مراكزا، وليس لها إلا الرؤوس مغامد. يلاقون شدات الكمات بأنفس، إذا غضبت هانت عليها الشدائد، إلى أن ثووا في الأرض صرعى كأنهم نخيل أمالتهن أيد عواضد. أولئك أرباب الحفاظ سمت بهم إلى الغاية القصوى النفوس المواجد، ولم يبق إلا واحد الناس واحدا يكابد من أعدائه ما يكابد، يكر فينثالون عنه كأنهم مها خلفهن الضاريات شوارد. يحامي وراء الطاهرات مجاهدا بأهلي وبي ذاك المحامي المجاهد، فمن ليث ذو الأشبال هيج على طوى بأشجع منه حين قل مساعد، ولا سمعت أذني ولا أذن سامع بأثبت منه في اللقاء وهو واحد. من قصيدة للشاعر البحراني الشيخ جعفر الخطي.
فلسطين اليوم.
الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج موازين النار من غزة إلى الجبهات المفتوحة. هل الصمت الدولي غطاء للعدوان وتفكك للجبهة الداخلية؟ هل الدعم اليمني تطور تكتيكي أم تحول استراتيجي إقليمي؟ وهل التفاوض غطاء للتهدئة، مؤقتة أم نهاية حقيقية؟ إذن موازين النار من غزة إلى الجبهات المفتوحة سيكون محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأفاضل. فيما يواصل العدو عدوانه على لبنان منتهكا السيادة وسط صمت من الأفرقاء الضامنين لوقف إطلاق النار، يواصل اليمن عمليات الإسناد لغزة والدول التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال. غزة التي يشهد ملفها اهتماما ومتابعة على مسار المفاوضات، خصوصا مع ظهور متغيرات حكومية في كيان الاحتلال عنوانها استقالة وزراء الحريدين من الحكومة، ما لم يتم تقديم مسودة عاجلة لترجمة الإعفاء من الجندية الذي سبق ووعد رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو بإقراره. صراع على مستوى المنظومة الحاكمة في الكيان يوازيه مواصلة لقوات الاحتلال ارتكاب المجازر في غزة، وحديث على مستوى قيادة الأركان عن محور جديد يفصل خان يونس شرقها عن غربها. محاولات أركان الاحتلال إعطاء صورة لحراك على الأرض يتزامن مع تصعيد المقاومة لعملياتها بصورة نوعية تؤلم جيش الاحتلال وتجعله ينزف بصورة متواترة، ما يفسر ما وصفه المراقبون بتقدم جزئي في مسار التفاوض حول اتفاق ينهي الحرب في غزة ولو تحت عنوان هدنة وإشارات غامضة عن إنهاء الحرب. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
رغم محاولات نتنياهو تطويق تداعيات الخسائر الفادحة التي يتعرض لها جيشه في قطاع غزة بحجة أن هذه الخسائر هي تكاليف إجبارية لحرب وجودية، فإن دائرة الاعتراض على استمرار الزج بالجنود الصهاينة في مستنقع قطاع غزة الدموي تتوسع أكثر فأكثر مع تزايد قناعة الصهاينة بأن هذه الحرب باتت عبثية ومن دون أهداف قابلة للتحقق سوى المحافظة على تماسك ائتلاف نتنياهو الحكومي.
أنا لا أستطيع أن أفهم بأي حق يرسلون جنودا للموت، وأنا مع الأسف أرى ذلك يوميا، ومع الأسف نحن نسمع تعبير سمح بالنشر كل يوم تقريبا وسقوط قتلى بأعداد 7 أو 5. أوقفوا هذا الأمر ووقعوا على كل اتفاق يعيد المختطفين إلى الديار وقوموا بتسريح الجنود ليعودوا إلى عائلاتهم.
أنا لا أحب أبدا إحصاء الجنود القتلى منذ بدء عملية مركبات جدعون، وهي جزء من الحرب منذ بدء حرب السيوف الحديدية. يوجد لدينا تقريبا 900 جندي قتلوا قبل أن نحصي مقتل 1200 مدني إسرائيلي. نحن الآن أمام حرب عصابات، والولايات المتحدة لم تنتصر أمام حرب العصابات في فيتنام، وروسيا لم تنتصر في أفغانستان، وإسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب بغزة.
هذا الواقع الذي يزداد تعقيدا في قطاع غزة يأتي في ذروة مساعي نتنياهو للمحافظة على حكومته من السقوط بعد أن خرج منها حزب يهودوت التورات بسبب الخلاف على قانون تجنيد المتدينين، وهي تواجه خطر فقدان الأغلبية إن انسحبت منها حركة شاس.
يحاول رئيس الحكومة إعفاء المزيد من الحريديم وتخفيض المزيد من البنود في قانون التجنيد أو قانون التهرب من الخدمة، ويوجد أمام رئيس الحكومة الآن 48 ساعة بعد أن انسحب حزب يهودوت التورات، وهو سوف يضطر لانتظار قرار حركة شاس التي لا تستطيع البقاء في الحكومة مع انسحاب حزب يهودوت التورات.
إعلام العدو قال إن الحزبين الدينيين في الحكومة لا يزالان يمارسان نوعا من المناورة عبر الخروج من الحكومة، لكن مع الإبقاء على دعمها في الكنيست، خصوصا في ظل عدم إمكانية حل الكنيست في الفترة الحالية.
تحية طيبة للزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، ولمزيد من التفاصيل نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي السيد في هذه اللحظات عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
على مستوى الساحة اللبنانية دكتور علي، كيف يفسر الصمت الدولي أمام خروقات الاحتلال للسيادة اللبنانية؟ ما هو موقف الأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار من هذا التصعيد؟ هل يدخل العدوان ضمن حسابات الردع الإقليمي أم ضمن خطة مستقلة؟
أولا يعني بعد الاتفاق الذي جرى بعد 27 تشرين، نحن نعلم بأن هذا الاتفاق هو الاتفاق أو وقف الأطفال من جانب واحد، يعني المقاومة التزمت بالكامل بهذا الاتفاق، ولكن للأسف الكيان الصهيوني إلى حد الآن أكثر من 4000 خرق لهذا الاتفاق. ومن المعلوم بأن هو وقف الأطفال من جانب واحد من لبنان ومن المقاومة، لا يوجد أي لا تسبق القاموس وقاموس لبنان وقاموس المقاومة وقف الأطفال من الجانبين، هو فقط تلتزم به المقاومة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أوضح بأن اللجنة التي من المفترض تراقب وقف إطلاق النار هي تخلت عن عملها وهي استقالت من اليوم الثاني لوقف إطلاق النار، يعني المندوب الأمريكي أو المندوب الفرنسي لا يقومون بأي عمل. يعني تصور كل هذه الخروقات والتي تعد بالمئات، وحتى الآن أكثر من 200 شهيد سقط من اللبنانيين منذ وقف إطلاق النار، ولكن حتى الآن منذ أكثر من شهر هذه اللجنة لم تجتمع. يعني من المفترض أن تجتمع هذه اللجنة، كل خرق لإطلاق النار يجب أن تجتمع وتشير بالبنان إلى من يعني يخرق هذا الاتفاق، ولكن للأسف نحن نعلم بأن أمريكا الولايات الكيان الصهيوني مغطى من الغرب والمتحدة الأمريكية، كل ما يقوم به هو متفق عليه يعني سلف مع تلك الدول.
نعم، ما تداعيات الانقسام دكتور علي داخل حكومة الاحتلال على قرار الحرب والسلم؟ يعني هل تضعف استقالة وزراء الحريديم تماسك حكومة نتنياهو؟ ما انعكاس هذا التصدع على وحدة الجبهة الداخلية في الكيان؟
أولا يعني نتنياهو ما زال يمارس سياسة الهروب إلى الأمام منذ سنة وعشرة أشهر منذ اندلاع الحرب في غزة، يعني منذ 7 أكتوبر حتى الآن. من الواضح بأن نتنياهو يريد استمرار هذه الحرب إلى ما لا نهاية، لأن وقف هذه الحرب هو انتهاءه على كل المستويات السياسية والاجتماعية، وهو عزله على المستوى الصهيوني والعالم. نتنياهو ما زال يمارس نفس السياسة إلى الآن، يعني وهذا فخر للمقاومة ولمحور المقاومة، لم نشهد أي انتصار حقيقي لهذا الكيان في غزة. لا إلى الآن ما زالت غزة، وبعد كما ذكرت منذ قليل سنة وعشر أشهر ما زالت المقاومة تراكم الانتصارات وتراكم الانجازات، ونحن نعرف كل عدة أيام هناك قتلى للعدو الصهيوني، بينما لا نرى يعني أي شيء للكيان عدا قتل 50 و100 شهيد يوميا وقتل الأطفال وقتل النساء. حتى الآن لقد استشهد أكثر من 50,000 ضحية في غزة، حوالي 120,000 جريح، ولكن هذا الكيان مستمر في عدوانه ومصر يعني مستمر. يعني الغرب والولايات المتحدة ما زال مستمرون في تغطية هذا الكيان، وللأسف للأسف لن يسمحوا بهزيمة هذا الكيان مهما قام بإجرام وبخطأ.
نعم، كيف ينعكس الصراع داخل الكيان على خياراته العسكرية في غزة؟ يعني هل هناك علاقة بين فشل الحسم الميداني وتفكك النظام السياسي؟ إلى أي مدى ستؤثر الأزمات السياسية على مسار المفاوضات أيضا؟
من المؤكد بأن ما يجري في غزة ينعكس بشكل كامل على هذا الكيان، أن المعارضة الإسرائيلية بوضوح يعني تهاجم نتنياهو في عدة ملفات، وأهم ملف هو ما يحدث في غزة، يعني من الخسائر التي يتكبدها الكيان. نعم، ما يجري في غزة يدخل في السياسة، في عمق السياسة الداخلية الإسرائيلية، هذه الحرب التي طال مدها يعني، ونحن نعلم بأن هذا الكيان غير معتاد على هذا النوع من الحروب، ولكن أقول لك مهما طالت هذه الحرب ستبقى شعلة المقاومة مضيئة ومشتعلة، وأن العدو الصهيوني سيراكم الهزائم يوما بعد يوم. نعم، هناك من يطرق للمقاومة للأسف من بعض الأنظمة، حتى من الأنظمة العربية، ولكن وخاصة أعداء نتنياهو الذين يوجهون السهام له بإدائه على مستوى الحرب في غزة، ولكن من المؤكد حسب المعطيات والميزان الذي هو له كلمة الفصل أن الهزيمة تلحق بهذا الكيان عاجلا أم آجلا.
نعم، وما مدى فاعلية عمليات المقاومة النوعية في إرباك جيش الاحتلال يعني في غزة؟ كيف نجحت المقاومة في فرض حقيقة كلفة مستدامة على قوات الاحتلال؟ هل يمكن لهذه العمليات أن تغير معادلة القوة على الأرض؟
أخي العزيز، إن هذه المقاومة غيرت المعادلة كلها في الشرق الأوسط، وما ظن نتنياهو بأنه نزهة سيكون في غزة هو ليس نزهة. نتنياهو صرح في 2014 بأنه قضى على 90% من حماس، ولكن رأى أن الحماس حركة حماس أصبحت أقوى وأقوى. هناك تقارير تشير بأن هناك 40,000 مقاتل من حماس والجهاد الإسلامي موجودون في الأنفاق وهم جاهزون للدفاع عن غزة في هذه البقعة التي لا تتجاوز 360 كيلومتر مربع، الذي أخفق ب 360 كيلومتر مربع. من المؤكد أنه سيخفق أمام إرادة المقاومة. وأقول لك بأن الحرب في غزة هي حرب إرادات، من يملك الأرض ومن يملك الشجاعة هو من يملك الإرادة، ونحن في مقابل جيش مهزوم، جيش ليس له إرادة، جيش معظم يعني تشير التقارير أن هناك حوالي مليون إسرائيلي أو صهيوني هاجروا من إسرائيل لأنهم هم لا ينتمون إلى هذه الأرض، بل من ينتمي إلى هذه الأرض أبناء غزة وأبناء فلسطين.
نعم، وأتساءل دكتور علي، ما هي أبعاد الدعم الـ يعني اليمني المتواصل لغزة ودلالاته الاستراتيجية؟ هل بات اليمن لاعبا إقليميا جديدا في معادلة الردع؟ وإلى أي حد يمكن أن يؤثر ذلك على معادلة الصراع مع العدو؟
يعني أستاذ العزيز اسمح لي أن أخرج قليلا عن النص، وأن بصفتي محلل سياسي ولست أما أقول خارج التحليل السياسي بأن ألف تحية لشعب اليمن وألف تحية للحوثيين وألف تحية لهؤلاء المقاومين الذين أخلصوا لله وأخلصوا للقضية الفلسطينية أكثر من كل هذه الأنظمة التي تتبجح بالطائرات وبالدبابات وبالمليارات التي تنفقها على وزارات الدفاع التي هي فقط لقمع هذه الشعوب، بينما اليمن فعلا دخلت في عمق القضية الفلسطينية. ونحن نرى يوميا ما يقوم بها اليمنيون والحوثيون من قصف الصواريخ على إيلات وعلى فلسطين المحتلة، ونرى بأن حتى الولايات المتحدة أرادت أن تهدم الحوثيين لأنها وجدت في هذه الحركة وهذا الشعب اليمني وجدت الطبق ووجدت أن هذا الشعب لن يرضى شيء عن دعم المقاومة الفلسطينية. إن الحوثيين واليمنيين أعطوا أمثلة لجميع دول المنطقة ولجميع الشعوب كيف تكون يكون يعني دعم الحق في وجه الباطل مهما تغطرس هذا الباطل ومهما ضعف هذا الحق.
نعم، سؤالي الأخير دكتور، يعني كيف تترابط الملفات الثلاثة لبنان غزة اليمن يعني في ميزان الردع؟ هل باتت الوحدة الميدانية واقعا سياسيا وعسكريا ملموسة؟
نعم، بالتأكيد سؤالك سؤال وجيه جدا. ما نشهده في غزة هو قريبا ما نشهده في جنوب لبنان وفي لبنان، وأن ما نشهده وما شاهدناه في الجمهورية الإسلامية خلال 12 يوم هو أيضا ما نشهده في اليمن. إن المنطقة كلها هي مترابطة، وكما يعني قيل أحد القواعد العلاقات الدولية، إذا أردنا أن نعرف ماذا في إيطاليا يجب أن نعرف ماذا في البرازيل، وإذا أردنا أن نعرف ماذا في غزة يجب أن نعرف ماذا يدور في قطر وماذا في إيران وماذا في لبنان. الشذوة وشعلة المقاومة أينما وجدت هي مطلوبة للغرب وللولايات المتحدة ولهذا الكيان، ولكن بإذن الله هذه المقاومة ستبقى تقاوم، والنصر حليفة هنا تنطلق من قناعات راسخة في ذهن هذا الشعب ومن أبناء هذه الأرض.
نعم، تحية طيبة للدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم دكتور. مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة طهران نحييكم ولقائنا فلسطين اليوم، ونواصل هذا اللقاء مع حضراتكم وفقراتنا في التقارير وكذلك الأخبار. في تداعيات المواجهة على صعيد القطاع، المقاومة الفلسطينية تهشم أسطورة الميركافا على أرض غزة، وصحيفة معاريف الصهيونية تؤكد أن نصف المخزون من الدبابات خسره الجيش الصهيوني. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
نصف مخزون دبابات الميركافا خسره الجيش الصهيوني بحسب معاريف الصهيونية. آفي أشكنازي الصحفي الصهيوني حذر في مقاله من الغرق مجددا في وحول غزة، متحدثا عن تهشيم الفلسطينيين لأسطورة الميركافا التي تعد أفضل دبابة وأكثرها حماية في العالم. الميركافا أو ما يسمى بالعمود الفقري لجيش العدو الصهيوني مصممة لحماية طاقمها المكون من 4 أفراد: السائق، المدفعي، الملقم والقائد.
تحتوي دبابة الميركافا من الجيل الرابع على مدفع رئيسي من عيار 120 مليمترا، تتسع ل 48 قذيفة، لكنها تقوم بالتلقيم من داخل مستودع داخلي يتسع ل 10 قذائف فقط. وفي الجزء الخلفي يمكن أن تعمل الدبابة